أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اعتبار الموالاة في الوضوء، وتقدم التفصيل فيه، وذكرنا ما يتعلق بأصل اشتراطه، أي اشتراط الموالاة، ثم معنى الموالاة، ثم الأقوال في الموالاة، ثم اختلاف الأخبار الموجود الواردة فيها، وهذا ما تقدم في تلك الأمور العشرة الذي تقدم بيانها. الآن نطبق كلام السيد الماتن على طبق تلك الأمور العشرة. قال: العاشرة أو الحادي عشر الموالاة، فلو جف تمام الأعضاء قبل الشروع، الأعضاء السابقة قبل الشروع في الأعضاء اللاحقة، بطل الوضوء، وهذا لا إشكال فيه، هو القدر المتيقن من النصوص وكلمات الفقهاء. هذه الصورة هو القدر المتيقن، والنصوص إشارة إلى وظواهر النصوص. هذا لو جفت الأعضاء جميعها قبل الشروع في العضو اللاحق يكون موجبا للبطلان. وذكرنا أن الجفاف لا بد أن يكون بالإبطاء والتأخير، وأما إذا كان الجفاف بغير الإبطاء والتأخير لأجل طارئ من حرارة الجو، حرارة البدن، هواء، هذا يأتي الكلام فيه بكلام السيد الماتن. فلو جفت الأعضاء في الوضوء قبل الشروع في العضو اللاحق يوجب البطلان، وهذه هي الصورة المتيقنة من النصوص الواردة في المقام وكلمات الفقهاء. ثم قال رحمه الله: ولو جف العضو السابق على العضو قبل الشروع في العضو اللاحق، أي عضو سابق قبل الشروع في العضو اللاحق، فالأحوط الاستئناف أيضا لما تقدم في الأمر الخامس، أظنه في الأمر الثالث، من أنه هناك ذكره الأمر تقدم الكلام في الأمر الخامس. ذكرنا في الأمر الخامس هناك من أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن ضاق قوله عليه الصلاة والسلام حتى يبس وضوءك أو جف، إطلاقه يشمل ما إذا جف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق، من دون حاجة أن يكون هناك جفاف لجميع الأعضاء، بل العضو السابق إذا جف إنما يوجب بطلان الوضوء. ولكن قلنا بأن هذا خارج، استفاد من لفظ إطلاق لفظ الجفاف، إطلاق لفظ حتى يبس وضوءك، استفاد من ذلك هذا المعنى. لكن قلنا بأن هذا خلاف ظاهر النص، إذ الظاهر منها حتى يبس، أن اليبوسة والجفاف راجع إلى جميع الأعضاء لا إلى خصوص عضو واحد من تلك الأعضاء. فلو جفت اليد اليمنى ولكن بقيت الرطوبة في الوجه لا يجب بطلان الوضوء، فهذا خلاف ظاهر النص، بل يرشد إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حتى يبس وضوءك، حيث أنه نسب الوضوء اليبوسة إلى الوضوء كلية، فيستفاد منه أنه اليبوسة والجفاف إذا طرأت على الأعضاء جميعا قبل الشروع في العضو اللاحق يوجب البطلان ويجب الاستئناف، أما عضو واحد ليس الأمر كذلك. هذا ما ذكرناه بالأمر الخامس من الأمور المتقدمة. ثم ذكر رحمه الله وقال: واعتبار عدم الجفاف، باعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء وطول الزمان، أما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان. وتقدم الكلام في الأمر الثالث من الأمور المتقدمة، وقلنا بأنه جفاف الأعضاء إنما هو طريق إلى فوت الموالاة، والموالاة إنما تنتفي إذا كان هناك فصل بين الأعضاء، وأما إذا كان الجفاف والوبوسة لأجل أمر طارئ والموالاة متحققة، أي الموالاة العرفية متحققة، فلا بطلان حينئذ. تقدم الكلام في ذلك في الأمر الثالث. ثم ذكر رحمه الله: فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف. ذكرنا أن هذا القول هو قول الصدوق رحمه الله، اختاره جمع من الفقهاء منهم السيد الماتن، حيث جعلوا أحد الأمرين الموالاة العرفية عدم الجفاف، فاعتبروا في الموالاة أحد هذين الأمرين، إما الموالاة العرفية بمعنى عدم الفصل الزماني بين الأفعال، وإما عدم الجفاف الذي ورد في النصوص حينئذ أن لا يجف وضوءك حتى يبس وضوءك وأمثال ذلك. وقلنا بأن هذا يرجع إلى الموالاة أيضا، أنه لم يخرج عن هذا المعنى، أي الموالاة بالمعنى العرفي العام، فإن الموالاة بالمعنى العرفي العام تتابع بعض الأفعال إثر بعض الأفعال، هذا هو الموالاة العرفية، أن يكون بينهما تتابع بين الأفعال تتابع. ولذا ورد في النص الآخر أن الوضوء لا يتبعض، أي أمر وحداني، والأمر الوحداني وموضوع وحداني، إنما يتحقق هذا الموضوع الوحداني المركب من أفعال بالتتابع بينها بأن لا يفصل زمانا. وذكرنا بأن هذا الموالاة، هذا المعنى للموالاة العرفية له فردان: فرد موالاة أن لا يفصل الزمان بينها، وفرد آخر أن لا يجب العضو السابق على العضو اللاحق، وقد تقدم التفصيل أيضا في هذا الأمر، فلا يخرج عن المعنى، فليس هو أمران، إنما هو أمر واحد هو الموالاة بالمعنى العرفي، والمعنى العرفي هذا له فردان، وقد ذكرنا ما يتعلق ذلك. ثم قال رحمه الله: وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع، وإن كان لا يبطل الوضوء. وقلنا أنه ظاهر النص، قالوا لأنه ظاهر النص هذا أنه أن يكون هناك تتابع بين الأفعال، الوضوء لا يتبعض، أي أنه لا بد أن يكون تتابع بينهما ولا يفصل الزمان بينها، لكن هذا إنما هو على أنه وجوب شرطي لا أن يكون وجوبا، وجوب نفسي لا أن يكون وجوبا شرطيا. وقد تقدم الكلام في هذا الأمر في الأمر السادس والأمر السابع، حيث قاموا استدلوا بأدلة على أن التتابع، أي الموالاة العرفية هذه، إنما هو شرط وجوب نفسي وليس بشرط حينئذ، فلو ترك هذه الموالاة يوجب الإثم والمعصية ولا يوجب بطلان إذا كان هناك رطوبة في الأعضاء السابقة. نعم، إن كان سببا لجفاف الأعضاء السابقة بطل الوضوء من هذه الناحية، تقدم الكلام في ذلك واستدلوا على ذلك بأمور وأجبنا عن ذلك. ثم قال رحمه الله: ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أعضاء ذلك الجزء. هذا ما تقدم من أن المراد من النصوص واليبوسة والجفاف في الأخبار جفاف تمام أعضاء الوضوء، لا أنه جفاف بعض الأعضاء، فالمدار على الجفاف جفاف تمام الأعضاء لا جفاف بعض الأعضاء، وقد تقدم ذلك في الأمور السابقة أيضا. ثم قال رحمه الله أنه يجوز المشي في أثناء الوضوء، لا إشكال فيه، في أثناء الوضوء يجوز لنا المشي، لا إشكال في ذلك. قبل المشي لو توضأ وصلى وشرع في الصلاة ثم علم بأنه ترك المسح، حينئذ إن لم يبق على الأعضاء السابقة رطوبة بطل وضوءه وصلاته. أما بطلان الوضوء لفقد الموالاة حيث لم تبق رطوبة على الأعضاء السابقة،
وأما بطلان صلاته فلفرد فقد الشراط الطهارة التي يشترط الصلاة بها، فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاة حينئذ ويستأنف الصلاة. أما إذا كانت الرطوبة باقية على بعض الأعضاء يأخذ الرطوبة من تلك الأعضاء ويمسح بها ثم يستأنف الصلاة. وأما صحة الوضوء في هذه الصورة لوجود الموالاة بين أعضاء الوضوء، والموالاة إنما تتحقق بوجود الرطوبة في الأعضاء السابقة، والمفروض وجود تلك الرطوبة. وأما أنه تحقق المسح، فإذا تحقق المسح صح وضوءه، فحينئذ لا بد من أتيان استئناف الصلاة إذا الصلاة السابقة التي أتى بها إنما بطلت لأجل فقد الطهارة المشروطة بها. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. المسألة الأخرى، قال يجوز المشي في أثناء الوضوء. لا ريب ولا إشكال في أنه لا يجب الاستقرار والسكون في الوضوء. لم يشترط أحد من العلماء في أن في الوضوء لا بد أن يكون هناك استقرار وسكون في البين، فيجوز الوضوء حال المشي ولا إشكال فيه. ولو مشى خطوات توضأ وغسل ثم إحدى يديه أو اليدين ومشى خطوات وتحقق المسح أيضا لا يضر هذا المشي حينئذ في الوضوء، ما لم تخل بالموالاة. الموالاة إما موالاة عرفية إذا لم يكن فصل طويل في البين، أو الرطوبة السابقة موجودة في الأعضاء السابقة فيصح الوضوء ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فلا المشي يوجب البطلان لعدم اعتبار الاستقرار والسكون في الوضوء، ولا الخطوات في إتمام وإنجاز بقية الأعضاء بقية أفعال الوضوء. إذا كانت الموالاة متحققة فإن الموالاة إذا تحققت بأي معنى أخذ، بالمعنى العرفي بالمعنى الشرعي أو أنه لم يخرج عن المعنى العرفي بالكلية، فالموالاة ما دامت متحققة لا يضر هذا الماشي. هذا بناء على أن المراد من الموالاة ما ذكرناه من أن الموالاة بمعنى تتابع الأفعال أو عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع. أما بناء على رأي بعض الفقهاء في الموالاة بالمعنى الدقي يضر هذا ويكون فيه البأس. هذا اختلاف في الرأي في معنى الموالاة. المعروف المشهور ما ذكرناه، لكن ذكر صاحب الجواهر في ذخيرة العباد أنه يستحب الجلوس للوضوء مستقبل القبلة، وجميع المعلقين علقوا على هذا ولم يستشكلوا عليه، فعينئذ نقبل قوله بأنه يستحب الجلوس أثناء الوضوء مستقبل القبلة، فالمشي غير حال. فإن قلنا بأن ترك كل مكروه مندوب يكون مكروها فالمشي يصير مكروها، وإن قلنا بأن ترك المندوب لا يوجب الكراهة فليس هناك كراهة، فالمشي جائز ولا دليل على اعتبار الاستقرار والسكون بالوضوء. ثم ذكر مسألة أخرى سيأتي.